الأغصان وكما
الخال. الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في موجز خبري لأهم الأنباء من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو، وذلك تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وكان في استقباله في المطار عدد من المسؤولين الروس والوفد الدبلوماسي للسفارة الإيرانية. وقال الرئيس الإيراني قبيل مغادرته طهران إن التعاون بين إيران وروسيا في المنطقة سيضمن الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية، لافتا إلى أن الزيارة تشكل نقطة تحول لجميع علاقات إيران مع روسيا نظرا إلى حجم العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مختلف المجالات. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رؤية إيران وروسيا الاستراتيجية للعلاقات الخارجية نقطة ارتكاز للعلاقات الجديدة بين البلدين. ووصف أمير عبد اللهيان زيارة الرئيس الإيراني إلى موسكو بالمنعطف المهم في سياسة حسن الجوار والرؤية للشرق. قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بدعوى الطعن في جلسة البرلمان الأولى. وقالت مصادر خبرية إن المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى وقررت تأجيل البت بالدعوى إلى يوم 25 من كانون الثاني الحالي. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم منزل المقدسي محمود صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقامت بهدمه واعتقاله وعدد من أفراد العائلة و26 من الشبان المعتصمين قرب الدار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الحصار والضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال ستزيد التوترات في المنطقة. وأضاف خطيب زادة أن إيران أكدت دائما أن حل أي من الأزمات الإقليمية ليس اللجوء إلى الحرب والعنف، وإنما فقط من خلال أجواء الاستقرار البعيد عن دائرة العنف. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه وأسفه للضربات الجوية التي شنها تحالف العدوان السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام إن غوتيريش يذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة. شن تحالف العدوان السعودي غارات جوية فجر اليوم على مطار العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر يمنية إن انفجارات عنيفة هزت صنعاء أثناء شن طيران العدوان 3 غارات على المطار ومحيطه، مشيرة إلى أن تحليق الطيران المعادي ما زال مستمرا. أعلنت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ونحو أكثر من 20 تنظيما مهنيا في مختلف المجالات العصيان المدني العام وإغلاق الشوارع والأسواق والمحال التجارية في البلاد. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا إضافيا، بينما طالبت حركة النهضة السلطات الحكومية بإطلاق كافة معتقلي الاحتجاجات. وبحسب قرار نشرته الصحف الرسمية فقد تم تمديد حالة الطوارئ اعتبارا من يوم غد وحتى 18 من شباط المقبل. قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه اتفق مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على ضرورة استكمال المسار الدستوري بإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل الشعب الليبي. انتهى الموجز، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في 29 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، خرج الشعب الإيراني في تظاهرات مليونية في كافة مدن إيران ضد حكومة العميل شاهبور بختيار آخر بيادق الشاه المقبور، وقد رفع المتظاهرون شعارات منادية بخلع الشاه المقبور وإسقاط الحكومة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا في ذلك اليوم من باريس، أكد فيه أنه سيلتحق بصفوف الشعب الإيراني في أقرب فرصة للوقوف إلى جانبه حتى تحقيق النصر واستقلال البلاد. في في 16 من جماد الثانية عام 421 للهجرة توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي، وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة، ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقع جنوب إسبانيا الحالية، وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي. وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها. وأخيرا وفي 19 من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي، نفذ المجرمون من عناصر المخابرات الصهيونية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عملية اغتيال المجاهد الفلسطيني محمد المبحوح أحد قيادات حركة المقاومة الفلسطينية حماس، فسقط على أثرها شهيدة. وكان الصهاينة قد دخلوا الإمارات بجوازات سفر مزورة من عدة دول أوروبية وغربية. وولد محمد المبحوح عام 1960 في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شريط غزة الحدودي في عائلة متدينة، وأنهى دراسته في فرع الهندسة الميكانيكية، ويعتبر من مؤسسي كتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وتعرض لعدة عمليات اغتيال فاشلة، ورغم إنكار الكيان الصهيوني ضلوعه في الجريمة التي أكدت فيها السلطات الإماراتية على أنها نفذت من قبل المخابرات الصهيونية الذين دخلوا الإمارات بجوازات سفر غربية مزورة، إلا أن الصهاينة اعترفوا بعد عدة أشهر بجريمتهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا رب يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم معركة الأسير أبو حميد والإسناد المطلوب. سوف نتوقف مع حضراتكم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات والزميلة شيباء عبد الكريم. بعد أهلنا في الشتات سوف نتوقف عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا واستضافة الدكتور نشأة الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الأسرى في حركة فتح. ونهاية المطاف في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا سوف تكون فقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. والبداية أحبتي الكرام اسمحوا لي أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء عبد الكريم.
أهلنا في الشتات.
مرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. لليوم الخامس على التوالي ينصب فلسطينيو سوريا خيمتهم أمام مقر الأونروا الرئيس في بيروت رفضا لإلغاء بدل الإيجار، وينضم إليهم اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان استنكارا لفصل موظفين جدد في مدارس الوكالة، وطالب الاتحاد الوكالة بالتراجع عن قرارها ومنح الأمان الوظيفي لموظفيها بعد سنوات طويلة من الخدمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
إلى ساحة اعتصام تحول مدخل مقر الأونروا الرئيس في العاصمة بيروت في الآونة الأخيرة. بات نادرا خلو هذا المكان من المحتجين الغاضبين بعد سلسلة تقليصات فرضتها إدارة الوكالة على الفلسطينيين.
جاي عنا من كل المخيمات بالخيمة 194 لأنه هذا الاستهداف أمريكي، هذا الاستهداف صهيوني للاجئين الفلسطينيين.
منذ قرابة أسبوع وفلسطينيو سوريا ينصبون خيمتهم رفضا لإلغاء بدل الإيجار وينضم إليهم اتحاد المعلمين الفلسطينيين في لبنان رفضا لقرارات تقضي بفصل عدد من الموظفين في المدارس.
وهذه التقليصات في الشؤون وفي الصحة وفي التربية وفي التعليم من يتحمل مسؤوليتها؟ اليوم احنا جايين عدة قطاعات وعدة أطر في هذه المؤسسة لنقول للمدير العام مش على ذوقك ومش على خاطرك، كان سواء كان المياومين والرسترات ولا دار المعلمين ولا الكتبة ولا العمال ولا العاملين في ملف نهر البارد ولا المرشدين ولا 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 كل هذا مين اللي بتتحمل مسؤوليته؟ فلترحل.
قبل 4 أشهر أقالت الأونروا 9 من معلميها من دون سابق إنذار، واليوم تصدر قرارا بفصل 30 موظفا من مختلف القطاعات، ويتخوف اتحاد المعلمين أن يكون هذا الفصل تمهيدا للبدء تدريجيا بإقالة موظفين آخرين، مؤكدا أنه بذلك تكون الوكالة فتحت حربا على اللاجئين.
وتقوم هذه الإدارة بوضع خطة مبيتة بسفك أمنهم الوظيفي والمعيشي على مراحل وبشكل مجتزأ، ثم لتنتهي بارتكاب مجزرة جماعية بحق 270 موظف وقد بدأت ب30 منهم. ومن هنا نقول لهذه الإدارة المستهترة بالعاملين وعائلاتهم بأننا لن نسمح بالتخلي عن أي موظف مهما كلف الثمن، وسنقاوم نقابياً وشعبيا.
الحق في الأمان الوظيفي والحق في مأوى يحفظ الكرامة كانا المطلبين الأساسيين في هذا الاعتصام الذي يبدو أنه سيكون مفتوحا إلى أن تضع الأونروا خطة طوارئ تخفف من حدة الأزمات التي تلحق باللاجئين.
نشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس اتحاد المعلمين في وكالة الأونروا في لبنان فتح شريف، نستمع معا.
سيد فتح، في أي سياق يأتي فصل الموظفين الجدد من مدارس وكالة الأونروا وآخرين بعد سنوات طويلة من الخدمة؟
احنا كاتحاد معلمين اليوم بصراحة كان لنا اعتصام حاشد ضمن مجزرة تسميها اللي بترتكبها إدارة الأونروا بشخص مديرها وفريقه بفصل عشرات من الموظفين من وظائفهم دون وجه حق. السبب إنه هؤلاء الموظفون سواء كان بالخدمات أو معلمين أو عمال إلهم أماكن شاغرة في هذه المؤسسة، ولكن نتيجة تقصير بعض الأقسام في هذه المؤسسة أخذوا قرار بإنهاء عقودهم وتسريحهم إلى المنازل، ولذلك كان هذا رد طبيعي من اتحاد المعلمين ولائحة نقابيين مستقلون الوقوف ضد هذا القرار، لأنه إذا ردنا بهذا القرار هذا يعني أنه في هناك أكثر من 270 موظف في مهب الريح خلال الأيام القادمة، يعني معناته كل واحد موجود على عقد هذا العقد وهذا المشروع يروح على بيته، وهذا كلام غير صحيح للأونروا، لأنه في هناك بالنظام الداخلي يقول أنه يحق للموظف الانتقال من نظام العقد على مشروع الموظف العام في حال كان وجود شاغل بنفس المسمى، وكل المسميات الوظيفية للأسف هي موجودة ضمن شواغر محددة ونعرفها جيدا، ولذلك كنا قد طرحنا سابقا على المدير العام بعدم القيام بهذا أو أخذ هذا القرار الظالم والجائر، وإنما إعطاء مدة معينة تمديد لهؤلاء الموظفين لمدة على الأقل شهرين حتى نستطيع استرعبهم في الأماكن الشاغرة من الأونروا. ولذلك كان في رسالة شديدة للهجة وأعطى مهلة أول من أمس، وقمنا اليوم في اعتصام، وإحنا بصراحة مستمرين في هذا التحرك حتى نراجع هذا القرار، ولن نسمح لإدارة الأونروا بتخلي أي موظف من الموظفين.
طيب سيد فتح، فيما أصرت الوكالة على موقفها هل من خطوات تصعيدية؟
الخطوة الأولى مراسلة المفوض العام بشكل مباشر ليقف عند مسؤولياته، وأن تمت تجاوب التواصل مباشرة مع الأمين العام، لم يتم التجاوب التواصل مباشرة مع الدول المانحة حتى نضع كل أمام مسؤولياته، فإذا ما في إغاثة وفي تراجع وما في تشغيل معناه مطلوب منها تفريغ هذه المؤسسة من مضمونها الحقيقي هو قضية العودة واللاجئين وقضية احتلال العدو لأرضنا، هذا كلام غير مقبول وهذا كلام مرفوض، ولذلك إحنا رحين لتصعيد أكبر إن لم تتراجع الأونروا عن هذا القرار وقلناها بشكل واضح ونقولها أمامكم بشكل واضح. الذي لا يريد أن يتحمل المسؤولية شعبنا فليرحل عن مكانه وليأتي من هو يستطيع أن يحافظ على مكتسباتنا ومكتسبات شعبنا الفلسطيني. إحنا سد الدفاع الأول عن حقوق موظفينا بكل أطرهم سواء خدمات ولا عمال ولا معلمين. ولذلك كان هذا المشهد الحاشد اللي شفتوه إضافة إلى تضامننا مع أبناء شعبنا من سوريا اللي للأسف قرار ظالم بحقهم ومنع المساعدات الشهرية التي كانوا يتلقونها في السابق. برضو وقفنا إلى جانبهم وقلنا أنه إحنا شعب واحد لن نسمح لإدارة الأنوروا بالتخلي عن حقوق أبناء شعبنا أو بالتراجع.
فتح شريف رئيس اتحاد المعلمين في وكالة الأنوروا، كنت معنا عبر الهاتف من سوس جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اتحاد المعلمين في وكالة الأونروا في لبنان فتح شريف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لرئيس اتحاد المعلمين في وكالة الأونروا في لبنان الأستاذ فتح شريف.
على الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا،
عالخيمة كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج معركة الأسير أبو حميد والإسناد المطلوب محور حديثنا في هذا البرنامج. ما زالت قضية الأسير ناصر أبو حميد ذات الأولوية على مستوى أحداث الحركة الأسيرة. ناجي أبو حميد شقيق الأسير قال إن القلق على وضع ناصر ما زال يساور العائلة، رغم التقارير الطبية التي صدرت بالأمس حول التحسن الذي طرأ على وضعه، حيث أن السبب الرئيسي الذي أدى لإدخاله قسم العناية المكثفة في مستشفى برزلاي ما زال قائما، وهو الالتهاب الجرثومي الذي أصاب رئتيه. وهذا وما زالت فعاليات الإسناد على الأرض تتواصل، حيث شارك عشرات المواطنين وممثلو مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية في وقفة إسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد في خيمة الاعتصام الدائم التي تقام أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وفي قطاع غزة نظمت لجنة أهالي الأسرى وفعاليات تضامنية وقفة دعم وإسناد أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل وإنقاذ الأسير أبو حميد. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
ما يتعرض له الأسير المريض ناصر أبو حميد من إجراءات تعسفية وقتل بطيء دفع بالفعاليات التضامنية قدما نصرة ودعما وتأكيدا على التفاف الكل الفلسطيني على مختلف أطيافه السياسية خلف هذه القضية الإنسانية والوطنية. من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة تعالت الفعاليات والأصوات المطالبة بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير أبو حميد في ظل مماطلة الاحتلال وتسويفه رغم وضعه الصحي الخطر.
المعركة الأولى التي يخوضها المناضل ناصر أبو حميد في مواجهة مرضين، المرض الأول الاحتلال الإسرائيلي، المرض الثاني السرطان، حيث يرقد تحت أجهزة التنفس الصناعي.
أسبوع تلو الآخر لم يهدأ فيه الحراك التضامني الذي يخوضه الفلسطينيون نصرة للأسير أبو حميد أمام مقر المؤسسات الدولية أو من خلال مخاطبة العالم في محاولة للضغط على الاحتلال وكشف بشاعة الجريمة التي يتعرض لها الأسرى المرضى.
ناصر أبو حميد يواجه الموت الزعام نتيجة سياسة الإهمال الطبي. ناصر أبو حميد يستصرخ كل الضمائر الحية، كل المناضلين، كل الشرفاء، يستصرخ كل المقاومين للوقوف إلى جانبه في هذه المحنة، في هذا المرض الخبيث الذي تسبب به المحتل الإسرائيلي.
عوائل الأسرى الذين يكتوون كل يوم لوعة وحرقة على أبنائهم لم يخفوا قلقهم على حياتهم مع تصاعد حدة القمع والصمت، وشكلت معاناة الأسير أبو حميد محركا باعتبارها تمثل معاناة الحركة الأسيرة.
نطالب كل هذه المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية بالوقوف عند مسؤوليتها. أبناءنا الأسرى الموت يحلق فوق رؤوسهم بين أنياب السجان الظالم، لذلك نطالبهم بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد وأيضا هشام أبو هواش وأيضا أحمد الكرد وأيضا إسراج عبيس وكل أبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال.
أكثر من 10 أيام يرقد فيها الأسير أبو حميد في غيبوبة داخل مشفى بارزلاي فيما يماظل الاحتلال في الإفراج عنه، يعني أن ثمة قرار بالقتل اتخذه الاحتلال.
نشكر الزميل عماد النشا على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما الذي يبغيه الاحتلال باعتماده سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى؟ ماذا في مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد وعملية إنقاذه من براثن السجان؟ ماذا في الحراك الشعبي الداعم للأسرى في سجون الاحتلال وإلى أي مدى تأثيره في الاحتلال؟ مستمعينا الكرام، عن مستجدات أوضاع الأسير ناصر أبو حميد في ظل سياسة الإهمال الطبي التي يتابعها الاحتلال بحق الأسرى نستضيف في برنامج فلسطين اليوم المتحدث باسم مفوضية الأسرى في حركة فتح الدكتور نشأة الوحيدي. دكتور نشأة، أرحب بك في هذا البرنامج، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بي،
حياكم الله. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء. جرى الحديث مؤخرا عن تحسن طرأ على صحة الأسير ناصر أبو حميد، الأمر الذي نفته عائلة الأسير، ماذا عن مستجدات وضع الأسير أبو حميد سيدي الكريم؟
يعني الأسير ناصر أبو حميد لا يزال يرقد في مستشفى برزلاي الإسرائيلي،
نعم،
تحت حراسات مشددة، مكبل اليدين والقدمين، غائب عن الوعي تحت أجهزة التنفس الصناعي حتى هذه اللحظة.
عجيب.
نحن نقول اليوم بأننا نظمنا قبل قليل في مفوضية الأسرى وقفة لدعم وإسناد الأسير ناصر أبو حميد والاستصراخ الضمير العالمي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراحه ليتمكن من العلاج على أيدي أطباء مختصين وليس على يد مجرمين إسرائيليين يرتدون الزي الأبيض في ضر للرماد في عيون العالم. نستصرخ الضمير العالمي بل والعربي أيضا والإسلامي من أجل الضغط بكل الوسائل على هذا الاحتلال لإطلاق سراح هذا الأسير المناضل المقاتل من أجل الحرية الذي يقضي حكما بالسجن 57 عام، والذي قامت قوة الاحتلال بنسف منزله بأكثر من 4 مرات، وهو شقيق لأربعة أسرى محكومين بالمؤبد وشقيق للشهيد عبد المنعم أبو حميد. بالتالي نستصرخ هذا الضمير أو ما تبقى من الضمير العالمي لإنقاذ حياته بعيدا ليتلقى العلاج، بعيدا عن السياسات العدوانية الانتقامية الإسرائيلية.
نعم.
المتمثلة بالتهديدات والحراسات المشددة على أسير مكبل اليدين والقدمين غائب عن الوعي.
نعم.
هل صار السؤال الذي يطرح نفسه، هل صار السلاح هو بديل للعلاج لأسير مصاب بمرض السرطان؟
نعم دكتور، كيف يتم متابعة وضع الأسير اليوم؟
يعني متابعة الوضع الصحي للأسير ليست يعني متوفرة دائما، حيث أن هناك تعتيم من قبل الاحتلال، وتحدثنا عن أن الأسير يرقد تحت حراسات عنصرية إسرائيلية مشددة وهو مكبل اليدين والقدمين وغائب عن الوعي. ماذا يشكل من خطورة هذا الأسير على هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ وهو كما قلنا يعاني وكما تعرفون من مرض السرطان الخطير على الرئتين وتحت أجهزة التنفس الصناعي، بالتالي غير متوفرة المتابعة بشكل دائم نظرا لهذه السياسات العدوانية. ولكن من خلال بعض الزيارات التي تتسنى من هنا وهناك لأطباء أو محامين نتمكن يعني من معرفة الوضع الصحي لهذا الأسير.
ماذا على مستوى الإجراءات القانونية بشأن الأسير أبو حميد؟ هل من متابعة بهذا الشأن سيد الكريم؟
يعني هناك التماسات قدمتها المؤسسات الحقوقية، نادي الأسير، هيئة شؤون الأسرى، من أجل الإفراج عن هذا الأسير بشكل مبكر قبل فوات الأوان وقبل أن يقضي نحبه شهيدا. وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيد، من بينهم 8 شهداء من الأسرى الذين قضوا نحبهم في سجون الاحتلال.
نعم.
لا تزال دولة الاحتلال تحتجز جثامينهم الطاهرة، فقبل فوات الأوان يعني يجب الضغط على هذا الاحتلال من أجل إطلاق سراحه. هناك كما قلت التماسات قدمت لهذا الاحتلال من أجل الإفراج عنه ومن أجل أن يتلقى العلاج في مستشفيات فلسطينية أو عربية أو أجنبية على أيدي أطباء مختصين وليس على يد مجرمين إسرائيليين يرتدون الزي الأبيض.
نعم. طيب، بالرغم من كل المناشدات ما زال الصليب الأحمر موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، وتتساوى بذلك المؤسسات الدولية الغائبة الدائمة عن حقوق الأسير الفلسطيني. لماذا برأيكم دكتور؟
يعني المنظمات الدولية والإنسانية تغط في سبات عميق وصمت عميق يتفوق على صمت القبور، تخرج من هنا وهناك بيانات تخرج من هنا وهناك بيانات التعبير عن القلق التي لا تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية وإلى الحياة وإلى العودة إلى ذويهم أحياء وليس في توابيت. من هنا فإننا نخاطب هذه المؤسسات الدولية التي يعمل بها ناشطين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان كما يرفعون هذه الشعارات، بأنه عليهم أن يعملوا على إعادة الوهج التاريخي الذي وجدت من أجله المنظمات الدولية والإنسانية. لا نريد منها أن ترفع سيفا معنا،
نعم،
ولكن على الأقل أن تخرج ببيان يدين جرائم الاحتلال، قادر على الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح هذا الأسير المناضل وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة.
يعني دكتور، اليوم نتحدث عن الأسير ناصر أبو حميد، وقد نتحدث لاحقا عن أسير آخر نظرا لوجود عدد من الأسرى مصابين بأمراض. يعني مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا؟
يعني بالضبط، الإنسان أو بتنا نشعر وكأننا عداد لعد جنازات الشهداء التي تخرج من سجون الاحتلال. 227 أسير شهيد في سجون الاحتلال من بينهم 8 سفامين لأسرى شهداء تحتجزهم دولة الاحتلال الإسرائيلي إما في مقابر الأرقام أو في ثلاجات التبريد. كم هائل عدد هائل من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي المطلوب وقف جادة ومسؤولة من قبل من يتغنوا بالدفاع عن حقوق الإنسان لإنقاذ حياة هذا الأسير وبقية الأسرى والمعتقلين وعلى رأسهم الأسرى المرضى. هناك عدد كبير من الأسرى المرضى المصابين بالسرطان، ولكن حالة الأسير ناصر أبو حميد هي في خطر شديد حيث انتشر وتفشى مرض السرطان في كافة أرحاء جسده. أصيبت الرئتين ولكن الآن يتفشى المرض في ظل هذا الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد الذي أدى لاستشهاد 72 أسير فلسطينيا. 72 أسير استشهدوا تحت مقصلة الإهمال الطبي، 73 أسير استشهدوا تحت مقصلة التعذيب، 7 أسرى استشهدوا بإطلاق نار مباشر في سجون الاحتلال، 75 أسير استشهدوا في ظروف اعتقالية سيئة وخطيرة في سجون الاحتلال. بالتالي بعد هذه الأرقام يصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 227 شهيد. إذا كانوا يتغنون الدفاع عن حقوق الإنسان فالدفاع عن حقوق الإنسان لا يرد في بيان أو تقرير صحفي هنا وهناك، هذه أسميها أنا شخصيا بيانات رفع العتب. التعبير عن القلق لا يغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والحياة والحق في العلاج أيضا.
طيب هل سيضع الحراك الشعبي اليوم حدا لمسألة سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى؟ ما المطلوب بهذا الصدد أيضا دكتور؟
المطلوب توحيد كل الجهود، المطلوب كل الدعم الإعلامي والقانوني والحقوقي، ليس فقط على الجبهة الفلسطينية وإنما على كل الجبهات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية على طريق إنقاذ هؤلاء الضحية. الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائما لاختطاف دور الضحية وباتت الماكينة العنصرية الإسرائيلية تعمل على مدار 24 ساعة لاختطاف دور الضحية، في حين أن الضحية الحقيقية هم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين حقاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
حقا. الدكتور نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الأسرى في حركة فتح كنت معنا، شكرا جزيلا لهذا الانضمام.
شكرا لكم،
حياكم الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حطين. بسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وبسم الله والدين سأهتف في الميادين،
فلا الأهوال تفنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، حيث عنوان حديثنا معركة الأسير أبو حميد والإسناد المطلوب. وقد كنا باستضافة الدكتور نشأت الوحيدي الذي حدثنا، وهو متحدث باسم مفوضية الأسرى في حركة فتح، حدثنا عن آخر مستجدات الأوضاع الصحية لهذا الأسير وما المطلوب لإسناد هذا الحراك فلسطينيا والوقوف أمام هذه السياسة من قبل الكيان المحتل. لكن أدعوكم أنا مستمعينا الأكارم للتواصل مع لقائنا هذا عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية تحديدا لبرنامج فلسطين اليوم على هذا الرقم التالي 00989215489950. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. وها نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده، نستمع.
واحة الصبار.
الشاعر عبد السلام زريد لاجئ من مدينة عسقلان المحتلة قبل أن يستقر به المطاف في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. كتب في الأدب الوطني منذ أن اكتشف موهبته الشعرية التي صقلت ونمت مع مرور الأيام، حتى بات يكتب في العديد من القضايا الوطنية التي يعيشها شعبه ووطنه في مسعى لإيصال رسالة الحق الفلسطيني. يقول الشاعر زريد: الأحرار لا يموتون، والحرية فكرة، والفكرة لا تموت. نرحب في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، لنتحدث وإياه حول حكايته مع الشعر وما كتب. تعرف عليك؟
عبد السلام زريد، شاعر فلسطيني من غزة، بلد الأصلية عسقلان.
نعم أستاذ عبد السلام، يعني ريت تحدثنا عن بداية الكتابة لدي.
طبعا اكتشفت الموهبة من صغري، يعني كان 15 سنة تميت فيها وقت قليل، يعني تقريبا أشهر، فطورت من نفسي فيها وبكتب يعني للقدس، بكتب روح، يعني بكتب الأمور اللي بتمسني، القضايا المهمة، يعني قضايا الإسلامية، وبعبر فيها عن المعاناة يعني اللي بعيشها واللي بعيشها كل مواطن عربي وفلسطيني.
نعم، طيب يعني الوجهة نحو الكتابة الأدبية والشعر، يعني شو كان أسبابها، يعني شو اللي خلاك تتجه لهذا الاتجاه؟
يعني هي الكتابة في الأول وفي الأخير يعني هي موهبة، يعني هي اللي بتاخذك إلها. يعني أنا بكون مثلاً بفكرش انه انا في وقت من الاوقات ان انا بدي اكتب او شيء زي هيك، فهي يعني طالما ان انا طورت الاداء اللي عندي، انا اخذت مثلا تعلمت العروض، طورت من النحو، طورت من الادوات، بصير الموضوع عندي يعني سهل، بصير اقدر اعبر بسهوله، فالشيء بصير يعني يجي لحاله مع القراءه ومع الواحد يكون عنده احساس في قضايا، يعني القضايا المهمه اللي بعيشها، فهذا شيء مهم. يعني اذا كان الشعر ما بيشعرش بمعاناة أمته ومعاناة شعبه، بالتأكيد يعني مش هيقدر يكتب إشي.
بالتأكيد في كثير من القضايا اللي كتبت فيها، يعني لو ملخص عن أبرز القضايا اللي كتبت.
قصيدة كتبتها يعني بعبر فيها عن شوقي لقلان بلدة الأصلية، طبعا اللي احتلها الاحتلال الإسرائيلي. يا أنت أنت الهوى، يا نبع جناتي، يا أنت أنت العلا، يا كل مأساتي، فيها رأيت الطيور ينتابها فرح، والبحر يرقص فيها كالفراشات. يا أنت أنت عروس الشام يا ولهي، في تغرك القدسي المجد آياتي، أشجارها عنب منثورة مددا، يا أرض أنت الهنا فيك ابتهالاتي. لا شيء يقنعني، لا شيء يلهمني، متى تعودين يا نور المساءات؟ في خافقي طبت يا ريحانة الشغف، يا عسقلان الندى اروي حكاياتي. أعيش بين الدجى لكنك الأمل، وفي نزف تداعى في جراحاتي. كوني معي قمري واستوطني لغتي، في غزتي عبت كل النداءات. طال انتظاري متى أرضي تزاورني، والوجد ينشرني ودمع مرآتي. يا عسقلان إليك الشوق أنشده، فكيف أنشدي يا أبهى الأميرات؟
نعم أستاذ عبد السلام، يعني بالتأكيد هذه القصيدة وهذه الأبيات حملت رسالة، ماذا عن هذه الرسالة؟
طبعا بعبر فيها عن أول شيء عن شوق يعني الشاعر وشوق صاحب الأرض طبعا لأرضه ولهويته الأولى، وبعبر فيها طبعا عن الحب والشوق وال يعني الحزن والأمل وبرضه المأساة التي نعيشها في غزة، فهي أيضا يعني تجعلنا نلتهب أكثر وأكثر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر عبد السلام زريد ونكمل الحديث معه. طيب، يعني بالتأكيد هذه واحدة من القضايا التي كتب فيها الشاعر عبد السلام زريد، وأيضا هناك الكثير من القضايا، لكن قبل الانتقال إلى قضايا أخرى تم الكتابة فيها، بالتأكيد الأدب الفلسطيني كان حاضر على الدوام منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، بالتأكيد هذا الحضور أعطاه نوعا من القوة وأيضا الأهمية. ماذا عن هذا الحضور للشعر الفلسطيني في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
هناك شعراء كثر، يعني هناك شعراء من داخل فلسطين ومن خارجها كتبوا للقضية الفلسطينية، طبعا أبرزهم الشاعر محمود درويش رحمه الله وسميح القاسم والشاعر سوري نزار قباني، وشعراء كتبوا القضية الفلسطينية ونقلوا التجربة ونقلوا المعاناة عن طريق إبداعاتهم عن طريق شعرهم. وأيضا كان الشاعر محمود درويش طولات وجولات في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وكان أيضا يعني له دور بارز في أنه يوصل قضيتنا للعالم العربي والعالم ككل، ترجمة أعماله لغات عديدة. فشعر مهم جدا، مهم جدا لأنه يعني يبرز الآلام والقضايا للعالم كله.
طيب لو عدنا للحديث حول ما كتبت من قصائد وأبيات فيما يتعلق بقضايا أخرى تهم الواقع الفلسطيني، ماذا عن هذه الكتابات؟
نعم، كتبت قصيدة أعبر فيها عن المعاناة التي نعيشها في السنين الماضية، فهذه القصيدة تعبر عن الروح العربية والفلسطينية، فبعنوان يعني عنوان على سر العذاب. روح على سر العذاب تقلب، والنار في أحشائها تتشعب، وعيونها شهدت بليل حصارها، تجتاحها في كل وقت دمعة، والنور من أحداقها يتشدب. روح تخيط أنينها بسجودها، تأوي جراح الوجد لا تتنحب، والفقد ينهشها ويلدغ صوتها، والحزن في أدغالها يتنصب. كم مرة سرقت ببحر دموعها، ودموعها من صبرها تتعجب، والقهر يحبس في سجونه طيرها، فالحق في زمن الخنا متعقب. روح تعانق بالمسجد نجومها، والصبح في أكوانها يتذبذب، والقدس بين سطورها ترقب. هي في رواب الفأل ترقب بدرها، وشتاؤها لخريفها يتأهب. هي كلما وقعت وجدت بأن الله منها أقرب، وجدت بأن الله منها أقرب.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر عبد السلام زريد، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. مستمعينا مستمعاتنا، كنا وقد تحدثنا في لقائنا هذا مع الأستاذ الدكتور نشأة الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الأسرة في حركة فتح عند وضعية الأسير وآخر أوضاع الأسير ناصر أبو حميد الذي لا زال يعاني من إهمال طبي من قبل الاحتلال وسياسة هذا الكيان المحتل الذي يضايقه في هذا المجال. أشار الأستاذ نشأت بأن ما يتم نشره من تحسن طرأ على صحته ليس صحيحا، لأن عائلة الأسير والتي تتواصل عبر المحامين لهذا الأسير عن وضعه الصحي تنفي ذلك. أما على المستوى للإجراءات القانونية، قد تحركت بعض المؤسسات الفلسطينية وبعض الجهات التي تدعم حركة الأسير، ولكن الأهم هي أن المؤسسات الدولية تتحرك في هذا المجال وتدعم الحراك حراك الأسرى في هذا الأمر، ولكن رغم كل المناشدات وكذلك حضور الصليب الأحمر لازلنا نشاهد تعتيم على هذه المسألة وعدم الاهتمام بحقوق الأسرى من قبل المؤسسات الدولية للأسير الفلسطيني بشكل عام. الذي يخرجنا من هذه الحالة هو الوحدة الفلسطينية ووحدة الحراك لكل الجهات دعما للأسرى، من الجهات الشعبية، من المؤسسات المختلفة، من السلطة الفلسطينية وسائر الجهات المختلفة، لأن الاحتلال لا يفهم سوى لغة القدرة والقوة، وبذلك نستطيع أن ندعم الأسرى. أشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حضر حسن المتابعة وطيب الإصغاء، كما أشكر من جديد المتحدث باسم المفوضية مفوضية الأسرى في حركة فتح الدكتور نشأة الوحيدي الذي كان معنا. وصلنا إلى نهاية لقائنا، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عشت عيش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت عيش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت عيش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
ورمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجرا أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك غني غني، ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار،
إن عشت فعش حرا أو